الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد، أحبتي في الله، مستعين بالله جل في علاه، نواصل حديثنا في هذه السلسلة النافعة بإذن الله تعالى الرائعة الماتعة، سلسلة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نتكلم اليوم عن مسألة هامة جدا وتأصيل علمي يجب أن يتعلمه وأن يتعرف عليه طلبة العلم بصفة خاصة، وهي مسألة نتعرف على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب في دعوته. يعني المنهج، احنا تكلمنا عن منهجه في التأليف، منهج الشيخ في التفسير، منهج الشيخ في الحديث، لكن منهج الشيخ في الدعوة بصفة عامة، الأصول الأساسية في دعوة الشيخ، الخطوط العريضة في دعوة الشيخ، ما هو المنهج الذي كان يسير عليه؟ فالشيخ لم يكن يعني يسير هكذا كما يقال خط عشواء، لكن له منهج، كما أن الدراسة مثلا في المدارس والجامعات له منهج، نقوم على نتعلم كذا ثم كذا ثم كذا، هكذا الشيخ رحمه الله كان عنده منهج قويم في دعوته. فنقول أولا أن هذه الدعوة قامت على أسس عظيمة نذكر أهمها. أول شيء كما نعلم التوحيد، هو دعوته دعوة التوحيد، التوحيد هو أساس الأسس وهو أصل الأصول وهو حجر الزاوية، وقل ما شئت في دعوة الشيخ الإمام، هو رجل أتى بدعوة التوحيد. فيبقى الأساس الأول والأصل الأول في دعوة الشيخ هو التوحيد، توحيد الله عز وجل، يبقى يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، كما كان كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن الأساس كما يقال أساس الأسس والأصل الأصيل في دعوة الشيخ هو التوحيد. والشيخ عرف التوحيد، عرفه بتوحيد الألوهية، قال هو إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. احنا قلنا قبل كده أقسام التوحيد ثلاثة، توحيد الربوبية وهي إفراد الله تعالى بأفعاله، وقلنا توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، اللي الشيخ النهاردة إيه بيعرف التوحيد إجمالا بهذا التعريف، إفراد الله تعالى إيه بالعبادة. ثم هذا التوحيد هو دين الرسل كما أشرنا، الله عز وجل أرسل الرسل جميعا بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني يمكن أن نقول إن قضية التوحيد هي أهم القضايا، هي أم القضايا التي تناولها الشيخ وأتباع الشيخ من بعده رضي الله عن الجميع. فالشيخ سعى إلى تصحيح العقيدة الإسلامية في فكر المسلمين وتطهيرها من كل مظاهر الشرك التي علقت بها، علشان يبقى التوحيد توحيد خالص، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، مش يعبدوا الله بس، لكن لا يعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من إخلاص الدين لله عز وجل، لا بد من إخلاص العبادة لله عز وجل، لا بد من إخلاص التوحيد لله عز وجل، وأن يكون التوحيد خالصا نقيا ما فيه شركيات ولا شبه شركيات، لكن توحيد خالص لله رب العالمين. فالخلاصة يعني في المسألة أن مسألة التوحيد وإفراد الله عز وجل بالألوهية وإخلاص العبادة لله هي أساس الأسس في دعوة الشيخ. فالشيخ اهتم اهتمام بالغ في دعوته وفي كتبه وفي رسائله بهذا الأمر وبتحقيق كلمة لا إله إلا الله، ودائما نقول في كل حلقة ونقول ونكرر عشان نحفظها والأطفال يحفظوا هذه الكلمة، معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. يبقى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. طيب الـ 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 الأساس الثاني أو الخط الثاني في منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو مسألة محاربة البدع والخرافات. طبعا ده شيء مترتب على الأصل الأول، هو بيدعو إلى التوحيد، يبقى لابد أن يحذر من عكسه، من الشرك بكل صوره بكل أشكاله بكل ألوانه، سواء شرك كان في الأقوال أو في الأفعال أو غير ذلك. فمحاربة البدع هي الأساس الثاني كما قلنا، وهو ده يعني دي نتيجة منبثقة عن الأصل الأول. طيب فالشيخ يعني وجد في المجتمع المسلم بصفة عامة سواء في الجزيرة العربية أو في البلاد المسلمين من حوله مظاهر شركية كثيرة وبدع شاذة وتحريفات يعني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، زي بناء القباب على القبور وبتقصيصها يعني بالجير وهكذا، وضع العمائم الخضراء على أبة الشيخ عشان يقول لك ده شيخ ده إيه ده أصنام الأولياء، وبعدين النذر الأولياء والذبح لهم والاستغاثة بهم من دون الله عز وجل، دعاء الموت هؤلاء اللي في القبور دعاهم من دون الله، ويعني يستغيثون بهم يدعونهم ينذرون لهم يشدون الرحال إليهم، يعني يتمسحون بالقضبان يتبركون بالعمدان، يعني يطلبون منهم النفع والضر، و وكذلك أعمال بقى التمائم والسحر واحتفالات بالموالد، وبخاصة مثلا عندنا في مصر كان موالد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، والبدو المزعوم هذا في طنطا، وبخلاف بقى منكرات المآتم والجنائز، يعني مثلا زي مثلا كان في عمله الخميس الصغير والخميس الوسطاني والخميس الكبير وذكرى الأربعين والذكرى السنوية واستئجار القراء عشان يقرأوا قرآن ومش عارف على روح الميت، كذلك بدع الصوفية وحلقات الذكر والطبل والرأس وغير ذلك، كل هذه الأمور كانت موجودة. فالشيخ يعني بقى هاله هذا الأمر، الشيخ نشأ في بيت علم، وكما نعلم قبل ذلك أن أبوه عالم فقيه قاضي وجده عالم فقيه قاضي وكان قضاه يعني، ونشأ في بيت علم وتشرب العلم منذ نعومة أصفاره، فيفاجأ بالعلم الذي في الكتب شيء والذي يراه في المجتمع شيء آخر، فهاله هذه المظاهر كلها. فعشان كده كان تركيزه على محاربة هذه المظاهر الشركية، أن يحارب هذه المظاهر الشركية وهذه البدع والخرافات، كانت إيه أصل أصيل محاربة هذه البدع، أصل أصيل في دعوة شيخنا العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الخط الثالث في منهج الشيخ، احنا قلنا أول حاجة التوحيد، الخط الثاني كان إيه محاربة البدع والخرافات. الأصل الثالث أو الخط الثالث في دعوة الشيخ ومنهج الشيخ إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى يعني لا يكفي أن أتعلم الصواب من الخطأ وأنفذ الصواب على نفسي وفقط، طيب المجتمع من حولي يعج بالخرافات وبالبدع وكذا، المؤمن لابد أن يكون إيجابيا، المؤمن لابد أن يتحرك بدعوته، وكيف ونقول ولم لا، والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة، ولم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فبالتالي الشيخ يعني أحيا فريضة الأمر بالمعروف ونهى المنكر. أنت تعلمت هذه المسألة بلغها للناس، أنت تعلمت مثلا يعني فرائض الوضوء علمها للناس، تعلمت معنى لا إله إلا الله علمها للناس، تعلمت أقسام التوحيد علمها للناس، تعلمت مثلا حق الجار حق كذا علم الناس، يبقى الله عز وجل امتدحنا أمة محمد بهذه المزية، مزية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي المقابل لعن الله عز وجل أمة لعدم أمرها بالمعروف والنهي عن المنكر وهم بنو إسرائيل. قال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فبالتالي الله عز وجل مدح الأمة لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فالشيخ رحمه الله اهتم بمسألة الأمر بالمعروف عن المنكر وبين مكانتها وأهميتها ومتطلبات القيام بها. هي بقى هي اللي هي بقى يعني ممكن نسميها شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وطبعا ده أستاذه في ذلك شيخ الإسلام محمد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة قيمة عظيمة نافعة رائعة اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكر أن الشروط عشان أنا أمر بالمعروف وأنهي عن المنكر لازم في شروط. ما هي هذه الشروط؟ قال الشرط الأول أن يعلم ما هو المعروف وما هو المنكر. تأمرون بالمعروف ما هو المعروف، تنهون عن المنكر ما هو المنكر، يبقى لابد أن أتعلم ما هو المعروف وما هو المنكر. الشرط الثاني أن يعني يكون يعني رفيقا في طريقته، رفيقا في طريقته، يبقى وهو بيدعو الناس ما يكونش في غلظة، لأن لو كان في غلظة الناس هتنفر منه. والله عز وجل يقول لإمام الدعاة لإمام الأمين بالمعروف والنهي عن المنكر سيدنا محمد يقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الأمر الثالث أن يكون صبورا على ما قد يترتب على القيام من أذى. معلوم أن أي داع يدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى المعروف والنهي عن المنكر وكذا وكذا لابد أن يجد الأذى، سواء الأذى القولية أو الأذى الفعلية أو غير ذلك، لأنه سيغير الناس عن عادتهم، عن مألوفاتهم، نشأوا على هذه الأمور وعلى هذه المخالفات، فاعتبروها كأنها دين ومتأصل فيهم، فعشان تقول لهم هذا حرام وهذا حلال، هذا بدعة وهذه سنة، أمر صعب، فسيجد من يتصدى له ومن يؤذيه، إما لشدة جهله وإما لأنه منتفع متآكل من هذا المنكر الواقع في الأمة. لذلك إيه؟ قال أن يكون صبورا، كما قال الله تعالى في قصة أو في سورة لقمان وهو يعظ ابنه، قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، يبقى زي ما كما أنك ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر سيصيبك الأذى، فكثر الوصية تقول إيه؟ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وبعدين عندنا سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وشوف آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أمر المعروف وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن كما قلنا كل داع حتى لو كان نبي من الأنبياء لابد أن يؤذى، فلابد أن نصبر. فيقول تاني الشروط ثلاثة، عدها ثلاثة، أن يعلم ما هو المعروف وما هو المنكر، وأن يعلم حال المأمور أو المنهي، أنا هأمر بإيه هنهى عن إيه. الأمر الثاني أن يكون رفيقا في دعوته، الأمر الثالث أن يكون صبورا على ما قد يترتب على القيام به من الأذى. فبعد ذلك الشيخ أيضا في رسالة له إلى أحمد بن سويلم وسعود بن ثنيان يقول الإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة. يقول الشيخ الإنسان لا يجوز له الإنكار إلا بعد المعرفة، فأول درجات الإنكار معرفتك أن هذا مخالف لأمر الله، يبقى أنا عندي دليل شرعي متيقن أن هذا الأمر مخالف لشرع الله، عشان كده هبدأ إيه؟ هبدأ أغير فيه. كذلك الأمر الرابع بقى من خطوط العريضة لدعوة الشيخ ومنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، مسألة إيه؟ الحكم بما أنزل الله، يعني كما قال الله تعالى إن الحكم إلا لله ونحكم بينهم بما أنزل الله، فمسألة أن الحكم لله عز وجل وحده وحده، فيعني نقول كما أن الله عز وجل هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المدبر وحده، فهو المعبود وحده، وهو الحاكم وحده، يعني بأي صفة يأتي آخر يكون يعبد من دون الله، وبأي صفة وأي حق يأتي آخر يحكم في ملك الله وفي خلق الله، والله عز وجل هو الذي خلق هذا الخلق وهذا الملك. فالقضية عند الشيخ أو الخط من خطوط دعوة الشيخ ومنهج الشيخ الحكم بما أنزل الله عز وجل والرضا به، يعني أن نرضى بحكم الله كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب يعني إذا الشيخ يعد الحكم يعني بما أنزل الله من أخص خصائص الألوهية كما قلنا منذ قليل، كما أنه الخالق وحده فهو إيه الحاكم وحده. يقول وأنه لا يجوز العدول عن حكم الله ورسوله إلى حكم الطواغيط وأعراف الجاهلية، ولهذا أكد رحمه الله على وجوب التحاكم إلى الله ورسوله ورد الحكم عند التنازع إلى الله ورسوله. طبعا يعني كما قال تعالى في إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله يعني إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول إلى الرسول بشخصه في حياته وإلى سنته بعد موته، أدي معنى أن نرد الحكم إلى الله وإلى رسوله، إلى الله يعني إلى كتاب الله، إلى رسول الله في حياته يبقى نرد إلى شخصه، وأما بعد موته فنرد إلى سنته الصحيحة صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله يعني من أنكر البعث أو شك فيه، من أنكر البعث أو شك في البعث أو سب الشرع أو سب الأذان إذا سمع أو فضل فرائض الطاغوت على حكم الله حتى كذا وكذا وكذا، قال إنه كافر مرتد. طبعا ليه؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. مسألة التكفير دي هتكلم عليها حلقات إن شاء الله موضحة بإذن الله، لكن نقول بصفة عامة كل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر مرتد. يبقى مثلا يعني معلوم ان في يوم بعث، من انكر البعث كفر وخرج من الاسلام. معلوم يقينا ان مثلا ان الخمر حرام بنص القران الكريم والسنه الصحيحه، هذا امر مما ايه يعني 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 نقول ايه لا يسع احد الجهل به، فبالتالي من قال الخمر حلال هذا يكفر الى غير ذلك. فالشيخ اعتبر أن من حكم بغير ما أنزل الله فإنه أحد رؤوس الطواغيت الخمسة، وسمى الطواغيت الأي خمسة، قال إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، من دعا الناس إلى عبادة نفسه، من ادعى شيئا من علم الغيب طبعا كالصحراء والكهنة، من حكم بغير ما أنزل الله. اعتبر دول إيه؟ هم رؤوس الطواغيت الخمسة. طيب المحور الخامس في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن الشيخ اعتمد على الكتاب والسنة، دعوته صافية، دعوته نقية، دعوته قائمة على الكتاب والسنة. فالشيخ ما جاش مذهب جديد كما قالوا أتى بمذهب خامس، لا أبدا ما جاش مذهب خامس ولم يخترأ شيء في الدين، إنما كما قلنا في مسألة المذهب نؤكد في كل مرة أنه من ناحية الفقهية هو متبع للإمام أحمد بن حنبل المذهب الحنبلي، وما زالت السعودية حتى الآن حفظهم الله على المذهب الحنبلي. من ناحية العقيدة قلنا عقيدتنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. عقيدة الشيخ هي عقيدة الشيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة ابن القيم، عقيدة أهل السنة والجماعة جميعا، وهي إيه؟ الاتباع القرآن والسنة بفهم إيه؟ بفهم سلف الأمة. فالقرآن اشتمل على أصول الدين، على قواعد الحلال والحرام ولغير ذلك، هذه قواعد عامة في القرآن. السنة المصدر الثاني في التشريع كما نعلم، السنة هي المصدر الثاني في التشريع. حتى الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه الله في كتابه الرسالة يقول أنه لن تنزل بأحد من أهل الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. الأمر الثالث وهو مسألة إيه؟ مسألة فتح باب الاجتهاد. الشيخ طبعا من تعمقه في الفقه فتح باب الاجتهاد، طالما إنسان بلغ من العلم منزلة يحقق أدوات الاجتهاد لماذا يعني نغلق أنفسنا وعقلنا؟ فبالتالي الشيخ رحمه الله فتح باب الاجتهاد عند توفر وسائله، عند توفر وسائله وعدم التعصب لمذهب معين يعني، وضرورة أن يعود المسلمون إلى الكتاب والسنة. الشيخ رحمه الله كان حنبلي، كان من أتباع أحمد بن حنبل، لكنه خالف الشيخ أحمد بن حنبل في بعض المسائل. ليه؟ لأنه وجد الدليل عند غيره أقوى من الدليل الذي عند الإمام أحمد، وجد الدليل عند غيره في هذه المسائل أقوى من الدليل عند الإمام أحمد، فبالتالي لم يكن مقلدا تقليدا أعمى، لكنه يعني قرأ في المذاهب وكذا وكذا وبحث في الأدلة، فوجد الدليل هنا أرجح من مذهبه الذي يعني يعتمده، فبالتالي خالف الإمام أحمد في بعض المسائل. لماذا؟ لأنه وجد أن الدليل عند غيره من الأئمة الأربعة أيضا من الأئمة الثلاثة يعني أوضح وأقوى من الدليل عند الإمام أحمد. طبعا الشيخ اتهم من قبل خصومه يعني انه بيدعي الاجتهاد، بيرفض التقليد، وانه يحرم كتب المذاهب الاربعه. برضو الكلام ده هنجاوب عليه ان شاء الله في الشبهات، لكن نقول الشيخ واتباعه لا ينكرون على احد تقليد احد الائمه الاربعه ابدا مطلقا، شريطه الا يؤدي التقليد الى التعصب. طبعا كان وصل الحال بالامه في وقت من الاوقات ان مساله التعصب المذهبي، ان مثلا ان الحنبلي لا يتزوج مثلا من الشافعي، يبقى او المالكي لا يتزوج مثلا من المالكي يعني، او المالكي لا يتزوج مثلا من الشافعي. حتى كان بعض المساجد فيها اكثر من محراب، محراب المالكيه ومحراب الشافعيه، طبعا كانت مصيبه سوده. فالشيخ يقول شريطه الا يؤدي التقليد الى تعصب، وهم اذ لا يمنعون التقليد احد الائمه الاربعه، لكن يمنعون تقليد سواهم لعدم ضبط مذاهب من عدو. يعني اقول احنا الاصل هم الائمه الاربعه دول، يبقى لما يجي يقول قال شيخي، شيخك مين؟ ما كان شيخك ده متبع، ان لم يكن هذا الشيخ متبع لاحد الائمه الاعلام وفقههم وعقلهم الراجح، فنقول لا، كلامك ده لابد ايه ان يوزن الاول بميزان العلماء. فخلاص الامر ان الذي انكره الشيخ وأتباعه والتعصب الأعمى والتقييد المذموم الذي أفضى بالأمة إلى الخلاف، فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء. ما يبقاش أنا عندي الدليل واضحه ولا أصل الشيخ قال أصل مذهبنا بيقول، لا، إحنا ندور مع الدليل حيث دار. هكذا كان منهج الشيخ رحمه الله قائم على أسس قوية، أسس متينة، أسس عظيمة. رحم الله شيخنا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نلتقي في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.